فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، سنبتدئ إن شاء الله بمقدمات، لأن هذا الباب باب عظيم جدا، باب القضاء والفتوى، لأنه يمس أمرا واقعا نعيشه. هذا الأمر الواقع الذي نعيشه هو أننا نحتاج إلى فقيه مدقق محقق يستطيع أن يعطي الفتوى على أصولها وعلى أسسها وأساسها وركنها الركين، وأيضا على أن يسقط الأدلة على الواقع الذي نعيشه، لأن شريعتنا الغراء شريعة تسعت لكل شيء. قال الإمام الشافعي رحم الله الإمام الشافعي حين قال في كتاب الله جل في علاه: قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ودرسنا في أصول الفقه ولا يخفى على أمثالكم أن، وأنتم زاد دكتوراة يعني أمتهاء للدكاترة، وصلتم إلى مبلغ معين، فأقول أنه يعني أصول الفقه بدراسته أثبت لكم أن من أهم فوائد دراسة أصول الفقه ومن أهم فضائل دراسة أصول الفقه هو أنه يظهر لنا بجلاء مرونة هذه الشريعة، وأن هذه الشريعة تستوعب كل نازلة من النوازل، وأن الشريعة تسعى كما قلنا في يعني عندما أرادوا أهل اللغة أن يبينوا فضل اللغة العربية قالوا بأن مرونة اللغة استوعبت كل شيء، التقديم والتأخير وأيضا التغيير المكاني وغير ذلك من الأمور. ولذلك ابن جني قال ما أخطأ نحوهم قط، للاستيعاب، مفهوم للاستيعاب في هذا الباب. نفس الأمر شريعتنا الغراء والاستيعاب تستوعب أي نازلة من النوازل، وهذه تتأتى لنا حتى ينجلي لنا من الذي يستطيع أن يتصدر للفتوى، لا سيما وأن الناس الآن في حصبيس، لأنه كثير جدا من الساحة بتغلي من الذين يعني تصدروا سواء تأهلوا أو لم يتأهلوا، دعونا من هذا الكلام، لكن المسألة بأسرها هو أن من تصدر للفتوى لابد أن تتكامل أهليته، وأن أيضا مسألة الفتوى ليست مسألة هينة، لأن من أفتى بغير علم ولو أصاب الحق فقد تقحم النار على بصيره. وكما قلنا بأن الأمة الآن تحتاج إلى أن تلتف حول الفقيه المدقق المحقق، وهي أحوج ما تكون إليه، يعني كل العلوم تخدمه من أجل أن يرتقي ليسقط الأدلة على الواقع، كل العلوم تخدمه، يعني هو دراسته للحديث تخدمه في ذلك ليعلم الصح من الضعيف، حتى إذا أسقط الدليل علم هل هو يعني من المسند من الصحيح أو من الضعيف. أيضا اللغة تخدمه من أجل يعني رصانة الفهم للدليل لإسقاطه على النازلة أو الواقع الذي يعيش فيه. فكل العلوم تعتبر خادمة للفقيه، وإن أردت أن تفهم كلامي أو تستدل عليه ستجد دليلا واحدا مهما وأدلة أخرى يستأنس بها. هل لي أن أسألكم ما الدليل الذي إذا وافقتموني على ما قلت؟ يعني كل العلوم تخدم الفقيه من أجل أن تشرق شمس على الناس فيعلمون أن الفتوى تدور على مثل هذا فيلتفون حوله. توافقون أم تخالفون فتناقشون، وإن وافقتم إذن عليكم أن تأتوا بالدليل. يا أهل غرفة البساتين والرايحين،
أي شيخ، السلام عليكم.
أي سلام كاتب. إذا توافقون أم تخالفون فتناقشون.
والله إحنا في مخالفة حضرتك نستمتع بالمناقشة بس إحنا موافقين المرة دي يعني.
طيب ماشي ممتاز، إذا أريد الدليل.
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
ممكن يستدل به، ممتاز. هناك دليل آخر أيضا أقوى، لكن هذا الدليل يستدل به لا نبخس الحقوق، دليل جيد يستدل به. هل هناك دليل آخر يكون أصرح من هذا؟ لأنه قرنه وعلمه التأويل، فان كيف؟ منتظر ولا تحيلون علي؟
من يريد الله به خيرا
يفقهه في الدين أيضا يستأنس به.
هذه الدليل لابد أن يكون حديثا؟
لا لا لا، ائتني بما عندك من الأدلة، ما يهمك، نحن نستوعب. لكن بمناسبة أن تقول لابد أن يكون حديثا، أتعلم قول الشعبي حينما قال العلم حدثنا أنبأنا أخبرنا وإلا فخل وبقل. علمت بقول غيري عندما قال العلم أنبأنا، العلم حدثنا وإلا فهلاوس الشيطان، صحيح ولا لا؟ طيب أنا 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 أقول لكم الحديث، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. الخدمة ظهرت هنا، الخدمة ظهرت هنا في هذا الباب، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. فالمحدث والأصولي واللغوي والمفسر كلهم يخدمون الفقيه من أجل أن تتكامل عنده الأهلية ليصل إلى مسألة الفتوى. طبعا الفتوى أوسع من القضاء، القضاء فيه ما فيه من الخيرات في الشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية طبعا فرض، هذا فرض كفاية يعني على الأمة بأسرها إيجاد القاضي العدل الذي يفصل بين النزاعات، لأن الناس جبلوا على المظالم وجبلوا على عدم الإنصاف من النفس إلا النادر طبعا، لأن الإنصاف عزيز. وتعلمون بأن الله تعالى حذر من الظلم أيام تحذير، قال يا عبادي، قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فرفع المظلمة وأيضا فض النزاعات والخصومات لا يكون إلا بالقضاء، لا سيما إن كان حكما حكما ملزما، وإن كان طبعا القضاء إن توله ولي الأمر أو وكيل ولي الأمر في هذا الباب فيكون ملزما، وإن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. فسنتكلم عن مباحث القضاء، وبعد مباحث القضاء نتكلم عن الفتوى وسعة الفتوى وضرب الأمثلة على الفتاوى التي نراها يمينا وشمالا الآن. وسترون الفتاوى الكثيرة التي لا سيما في مسائل الطلاق ومسائل المعاملات، فتاوى من أغرب من الخيال، أغرب من الخيال، والمسألة عظيمة. ولذلك أنت تعلم في خاصية في مسألة أن من أفتى في غير فنه ترى منه العجائب، صحيح؟ فما بالك إن كان لا فن له أصلا، إن كان لا فن له أصلا، حبك الله أحسن فيه، هو أصلا لا فن له ويتصدى ليفتي. وأصالة من يتصدى لك ليقول لك أن البخاري تبويبه تبويب أهوج، ما هو يفتي في مسألة حديثية هو الآن وليس فني. طبعا طبعا الذي يتكلم بذلك رجل ضئيل جدا، رجل لا تتكامل معه فرائض الوضوء ولا نواقض الوضوء، يعني هو بيجلس الآن كأنه يكلم العامة وكثير من الأسماع تسمع له، لأنه يقدح في البخاري وفي مسلم وهو لا يستطيع توضأ وضوءا صحيحا. امرأته لما تحيض لا يعرف كيف تطهر بحال من الأحوال، ولا يعرف لها حتى كيفية أن تصح صلاته أو لا تصح صلاته، لأنه جاهل، هو أعمى، هو فقط يعادي الدين ويريد هدمه، لكن يريد هدمه بزين إسلامي، بزين إسلامي، فيبقى يتصدى للناس على هدم الإسلام كلية بهدم رؤوس الإسلام، كالبخاري الجبل الأشم، إمام أهل الشأن، كالشافعي، كأحمد، كمالك، كأبي حنيفة، فهم يعني يتجاوزون الحدود ويتطاولون على مثل هؤلاء في هذا الباب. والإشكال كل الإشكال أنه لما ترد الذئب يستأسد لابد أن تعلم أن الأرض خلت من الأسد وإن شاء الله لا تخلو، أما في ديننا الإسلامي إن شاء الله لا تخلو بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرهم من خلفهم ولا من خذلهم. لذلك الموضوع ذات أهمية كبيرة جدا، وهو الكلام على مسألة القضاء والفتوى، ومسألة أيضا استيعاب الشروط التي لابد أن تتوفر في القاضي أو في المفتي مع ضرب الأمثلة الواقعية، لأننا لابد أن نرى بأن هناك مسائل عظيمة جدا في الواقع لم تجد لها سبيلا إلى إتقان ونظر دقيق من أجل أن يبين المرء فيها يعني الفتوى الصحيحة التي هي تظهر وتنجلي أمام العامة بدليلها على أن هذا هو الـ يعني الأقرب إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لابد ألفت الانتباه أن كل مفتي لا يمكن ولا يصح له أن يدعي أن هذا هو حكم الله في المسألة، لكنه سيدلل على ذلك ليبين القرب من حكم الله جل في علاه. أيضا المظالم، احنا قلنا بأن الناس جبلوا على المظالم، تعلمون أن كل الناس لا ينصفون من أنفسهم، فلا بد من حكم ملزم، وهذا يكون في القضاء. والكلام على القضاء له مباحث كثيرة جدا، لا سيما طلب القضاء ودفع المال لاستجلاب هذا المنصب العظيم الخطير في هذا الباب، هل يجوز ما يجوز؟ وطبعا من قال لا يجوز مطلقا فقد أخطأ، من قال يجوز مطلقا فقد أخطأ، والمسألة تابعة للتفصيل على ما نبين لأهمية الموقع، موقع القضاء من الإسلام، وموضع القضاء من الإسلام هذا موضع من الأهمية بمكان، لأنه كما قلنا فيه إعطاء الحقوق، وفيه يعني إسقاط المظالم، وفيه فصل النزاع بين المسائل. نعم. يقول أيضا أخونا الفاضل الأستاذ سيد شحات الدكتور سيد، بيقول أيضا في قول عمر لأبي هريرة لأبي موسى الأشعري حين بعث عليه وقال الفهم الفهم فيما يأتيك، وقال الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب الله وسنة نبيه، ثم أعرف الأمثال والأشباه وقص الأمور بنظائرها. طبعا هذا سأقول أنه يعني كخدمة، هو طبعا خدمة بهذا الباب، هو يبين مسألة الفقه ومسألة النص و المعنى والكلام على مسألة القياس وحجية القياس في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله. إذا نبتدئ ونقول القضاء، القضاء لابد أن ننظر فيه في مبحثين مهمين، تعريف القضاء لغة واصطلاحا، ثم الكلام على حكم القضاء، طيب، وبعد ذلك حكمة القضاء، لأنك كما قلت دائما الإنسان إذا تصور الشيء تهيأ له واستعد له، فأنت لابد أن تعرف الموضوع والحكم والحكمة من هذا الأمر الذي نتكلم فيه، وهو من الأهمية بمكان. هذا أيضا يعطيك تصورا صحيحا لأهمية ما أنت فيه. كنت أقول كلاما يعني عاما في العلم، وأقول هنا أيضا خصوصا، وهو أن اللؤلؤة الثمينة لا يمكن أن يقتنيها إلا من عرف قدرها. اللؤلؤة الثمينة لا يمكن أن يعني يصل إليها إلا من عرف قدرها. وأيضا فإن الله حكيم عليم لا يضع اللؤلؤة في صدور العالمين، ولكنه يصطفي من العالمين من يضع له هذه يعني الذي يستحقها، لأن الله تعالى عليم حكيم يضع شيء في موضعه. والمسألة على الاصطفاء، قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم مقتصر، ومنهم سابق بالخيرات. القضاء، من معاني القضاء في هذا الباب هو حكم لغة، القضاء بمعنى الحكم أو الأمر المحكم. فنقول قضى زيد في مسألة ما بين عمرو وعلي، يعني فصل الخطاب فيها. قضى زيد بين عمرو وعمير، فصل الخطاب في خصومة بينهما، إذا حكم وفصل. طبعا إذا قلت إذا حكم وفصل عموما، سواء كان الحكم على ما هو يرضي الله جل وعلا أو غير ذلك، يعني سواء الحكم كان مصيبا أو مخطئا فيه، لكن نقول بأنه قد فصل الخطاب بينهم، هذا الذي يقال فيه لغة. وأيضا قد يأتي في اللغة على وجوه وعلى معاني يعني مختلفة، لكنها تجتمع جميعا في معنى في تمام الشيء وفصل الخطاب فيه، تمام الشيء وفصل الخطاب فيه. وقد نقول بأن هذا يتنوع، كما قال الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، يعني خلقهن وأتقن الصنعة، خلقهن وأبدع وأتقن الصنعة سبحانه جل في علاه. فهذه أيضا رجعت إلى الفصل الإتقان، وفصل الخطاب أيضا لا يتأتى إلا بالإتقان عند التعامل. وأيضا في قوله فاقض ما أنت قاض، يعني فاعمل ما أنت عامل، وترجع أيضا في هذا الباب على أنك تحكم ما تريد فتفعله. وقد تأتي بمعاني أخرى، لكن الأصل في هذا الباب أن نقول الإحكام في ذلك، القضاء يعني الإحكام في فصل الخطاب. وأما في الاصطلاح فتعريفه عند الحنفية والشافعية والمالكية متقاربة، لكن المسألة القضاء مسألة خطيرة وأخطر من أخطر ما تكون، لأن مسألة القضاء صاحبها على محك عظيم جدا، فهو أقرب إلى النار منه إلى الجنة. ولذلك كثير من العلماء يحذرون جدا من القضاء، وأنتم لا يخفى عليكم ما حدث من الثور مع أبي جعفر المنصور، إن لم أكن واهما، عندما طلبه القضاء وفر منه إلى مكة بعدما أوهمه أنه راضي به وفر منه إلى مكة وأراد أن يذهب يحج من أجل أن يقتل سفيان الثوري. فالثوري تعلق بأسطار الكعبة ودعا عليه فمات قبل أن يدخل. فالقضاء اغلقوا الصوت عندكم إن شاء الله. يعني أنا ما أريد صوتا إلا إذا سألت سؤالا. الأخ الذي يمسك هذا أين الأخ المشرف؟ وسمحتم ما أريد صوتا إلا إذا سألت سؤالا فأردت من حضرتكم الإجابة إن تفضلتم عليها يعني. والقضاء في الاصطلاح عرفه الحنفية بأنه فصل الخصومات وقطع المنازعات. من المتأخرين في حاشية ابن عابدين قال هو فصل الخصومات وقطع النزاعات على وجه مخصوص. على وجه مخصوص من أجل أنه يعني لا يدخل مسألة يعني الصلح بين المتنازعين أو المتخاصمين في هذا الباب. نعم. وعرفه المالكية، وطبعا هو الأصل كما قلنا هو الأصل أنه قطع المنازعات، القضاء ما كان إلا فصل الخصومات. والمالكية قالوا أنه الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. الحق هذا الكلام فيه نظر. ليش فيه نظر يا إخواننا؟ تعريف المالكية للقضاء بأنهم قالوا هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. كون فيه نظر في هذا الباب. أنا أسألكم طبعا أسألكم. ما أنا قلت أنا عندما أريد منكم الإجابة أسكت لا أسمع الإجابة.
في نظرنا
يدخل
فيه الواجب في التعريف الأصولي
يا شكرا. طيب، هو قال هو الإخبار عن الحكم الشرعي على سبيل الإلزام. طبعا سبيل الإلزام هذا أمر صحيح، لأنه طالما القاضي هو الذي يفصل في النزاعات، صحيح. لكن هو قال إخبار عن حكم شرعي. فإذا قلنا إذا نظرنا عن قولي حكم شرعي يكون الحكم الشرعي يعني مراد الله في ذلك، قد يكون هذا فيه خطأ، صح ولا لا؟ لأن النبي إيش قال؟ قال ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأحكم له. قال في الحديث قال كأني حكمت له بقطعة من النار. فالحاصل في هذا الباب هو أن نقول هو قطع المنازعة سواء قد وافق فيه حكم الله أو لم يوافق حكم الله هذا الفعل. ونقول يعني يمكن أن يقال بأنه ما قال بأن هذا حكم الله، وقال حكم شرعي، لكن الحق أنه ما دام قال حكما شرعيا يبقى نسبه لإيش. فالمسألة في اجتهاد القاضي في هذا الباب. وعرف الشافعية بأنه إلزام من له الإلزام بحكم الشرع، حكم الشرع الذي يأتي على الحل والحرمة، وأيضا سواء وافق الصواب أو لم يوافق الصواب، يعني في عين المحكوم عليه أو المحكوم له. والحنابلة قالوا هو تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. يهيأ إلي أن الأربعة قد اتفقوا على فصل الخصومات وفصل النزاعات، كفى بأن الحنفية لم يذكروا مسألة الحكم الشرعي وذكرها الأئمة الثلاثة، لأنهم يعني أرادوا إشارة لأمر جلل. وما هو؟ يعني صراحة الإفادة من قولهم حكم شرعي يعني زيادة على ما قلناه يعني مراجعة للتعريف. وش الفائدة العظيمة في قولهم وأنه يلزم بحكم الشرع؟ وإيش؟ يا صغير أنت لست معنا، يا دكتور يا صغير، يا دكتور يا صغير أنت لست معنا، ارجع اذهب إلى 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 جامعتك الخاصة بك. أردت الرابط الأصيل بين التعريفات الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، وهو أيضا من أهم ما يكون رابطا بين التعريفات الثلاثة. ما هو السؤال لكم؟ السؤال لكم.
الله أعلم دكتور أنه يعني يكون الحكم والقضاء يعني موافقا للشرع، لا يكون كذلك إلا إذا وافق الشرع.
الله يرضى عنك يا شيخ، الله يرضى عنك يا رب. ممتاز. هذا الذي أريده، أنه أيضا لابد أن نعلم أن الإلزام لا يكون إلزاما حقا إلا إذا كان إيش؟ خاضعا للشرع،
موافقا للشرع.
هو هذا فالإلزام الحقيقي. لذلك احنا قلنا ايش الفارق بين القوانين الوضعية والقوانين الشرعية. القانون الوضعي يعني يرده ليل نهار الناس ردا صريحا او ردا مقنعا، صحيح ولا لا؟ ردا صريحا الذين يقولون انا ما الزمني الحكم الوضعي لانه الاصل ان الذي يحكمني والذي خلقني وهو يعلم ما يصلح لي ولا يصلح لي. واما وهذا قله في الناس الذين يفعلون ذلك سبحان ربي العظيم، مع ان المفروض في الناس جميعا. قد قال الله تعالى ان الحكم الا لله، قال الله تعالى الا له الخلق والامر. شوف الملازمه هنا من الخلق والامر في هذا الباب، الذي خلق ورزق واعطى منع واحيا ومات هو الذي يشرع، ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم ياذن به الله. والاخرون فانهم يرفضون الحكم الوضعي مقنعا، كيف؟ لانهم يحتلون على القانون ويسقطونه يمينا وشمالا. حتى القاضي لو قضى بالقانون الوضعي الغير محكم في هذا الباب يستطيع ان يسقط القضاء على من شاء ويرفعه عن من شاء. ثغرات القانون الوضعي اعلى مما يتصوره الانسان، لان في نهايته هو اجتهاد من بشر، واصل البشر العجز والنقص، لا يصلون للكمال بحمل الاحوال. ولذلك احنا قلنا هات اعلم رجل عندك في هذه الساحه، اعلم رجل في المتاخرين، واجلس اقرا له كثيرا ودون في اجندتك الاستدراكات التي تكون عليه، وانت تجلس تندهش، هذا قول فلان، نعم هذا قول فلان. اضرب لكم مثلا بمن نعتقد انه اعلم اهل الارض من المذاهب الاربعه كالامام الشافعي، وليس هذا ميلا مذهبيا لا والله، لكن هذا الاعتقاد حقا في هذا الباب. الامام الشافعي ما يعني ماذا يقول في اسقاط مساله الرجوع في الهديه، وانه يقول بجواز الرجوع في الهديه، ومع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء، ايضا في قوله في الزواج من بنته من الزنا. استدراكات ممكن تكون على الشافعي كثيره جدا. نقول لو انت الان بتقول المعترف في المذهب الشافعي بكراهيه قضاء الحاجه في الممر، ممر الناس وفي الملاعن الثلاثه، مع انها تؤدي الى اللعن، وانت قلت بالتحريم في قرن ان يقرن تمرتين، ايهما اعظم، المستجلب للعن ولا ما فيه قرن التمرتين لازعاج الشخص الذي ياكل معي؟ اقصد لابد ان ترى الامر اعظم مما تتصوره في هذا الباب، لانه مهما تكامل الشخص لابد ان يكون له ايش؟ نقص. هذه سنة كونية، مهما تكامل الشخص لابد أن يكون له نقص. فلذلك القانون الوضعي ما أحد بيقبلها إما تصريحا وإما تلميحا مقنعا. الهروب من هذه القوانين وكيفية إتقان الالتفاف عليها دلالة على إسقاطها. أما الذي يلتف على الشرع هو الساقط ولا يسقط الشرع. توافقون أم تخالفون فتناقشون، وإن وافقتم فعليكم الدليل. هذا مرعب شوية، أنه إن وافقتم عليكم الدليل، الدكاترة أريد الإجابة منهم. قلت الالتفاف حول القوانين الوضعية يكون ماهرا جدا الذي يلتف حولها، وإذا التف فإنه يسقطها. أما من التف على الشرع فهو يسقط نفسه لا يسقط الشرع. توافقون أم تخالفون فتناقشون، وإن وافقتم فما الدليل؟
نوافقك يا شيخ.
ممتاز. إذا ائتوني بالدليل.
أو الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون؟
جيد، هذا عام، أنا أريد ما تجعل الدليل أعم من الدعوة، أريد الآن الدلالة على أنه من يلتف على الشرع يسقط ولا يسقط الشرع. طب ممكن ندخل معاكم اهل الفيس، يمكن يجيبون اهل المكسر، يعني جالسين معانا سنوات بيطلبوا العلم، فنريد منهم يعني المشاركه. لكن
يا دكتور قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم.
والله هذا دليل اعم من الدعوه، ولكنه دليل يعني ما شاء الله يؤخذ به، لكن اعم من الدعوه ايضا.
ممكن قول سيدنا عمر اخطات اسدك الحفره لما ابن مضعون والله شرب الخمر ضاق،
لكن ابن مضعون لم يلتف على الشرع يا اخي، هذا اجتهد.
بس بتكلم على
نعم، لكن اجتهد ممتاز. لكن اجتهد نعم. اجيب انا طيب ولا انتظر؟ لو عملتم النظر ستاتيكم الادله، اقرب لكم المسافه ولا بلاش؟
نعم
أقرب لكم المسافة، إن من كان قبلكم قد يكون ده تقريب عظيم جدا. وأصرح أكثر بالتلميح، مش تلميح بقى، ده تصريح في التقريب، لا تتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر.
إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا على حد.
لا، هات الرواية الأخرى، هات الرواية الأخرى تكون عامة وبعدين رواية أخرى خاصة. يعني إلى الآن ما وصلتم؟ لا، أنا سأموت كمدا كده.
قال أسامة أسامة عندما شفع في حد من حدود الله، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيضا قال لو تمطر الأرض يعني 70 سنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم خير أن يقام حد من حدود الله، وغير هذه الشيخ من النصوص.
شفنا في حد في رجم الزني والزنية اليهودية لما دف اليهود وداروا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
اليوم دكتور احنا كل دليل نذكره قد يكون له حظ من النظر، مثلا لو قلنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق في باطل يلتف على.
ممتاز ممتاز. احنا طيب دعوني اقول قد اتيتم بادله جيده، لكن انا اتيكم بالدليل ونناقشه معنا. ماشي
ماشي.
طيب اليهود ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم الميتة، فجملوه فأذابوه ها فأكلوا ثمنه، يعني سماهم آكلين أيضا. وفي الأول قال إيش؟ قاتل الله اليهود. لذلك الحيل المحرمة تستجلب على صاحبها اللعن. هل هذا نص في المسألة أم لا؟
نوافق شيخنا. نعم، دليل صريح هذا هو.
نعم هو هذا. لما التفوا سقطوا، وأصحاب السبت لما التفوا لعنوا وأصبحوا قردة وخنازير. صحيح ولا لا؟ إذن
صحيح.
ممتاز. إذن نقول في هذا الباب إلزام الشرع هو الأصل في هذه المسألة. نعم، الحكم التكليفي للقضاء، الحكم العام القضاء مشروع ومشروعيته ثابتة عند الأئمة الأربعة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أخي اغلق ما عندك، اغلق ما عندك من الميكروفون، اغلقه. من المشرف على الغرفة؟ من
يا شيخنا؟ هناك ثلاثة فاتحون، واحد اسمه عبد الحكم، واحد اسمه مستفيد.
الحكم التكليفي كما قلنا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. من هذا أيضا قول الله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، ونحكم بينهم بما أنزل الله. وأما من السنة فبما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. شوف، جعل له في الحالتين أجر، جعل له في الحالتين الأجر. والحق أن القضاء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه إلى اليمن قاضيا معلما وداعيا وقاضيا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب أقضى هذه الأمة. لذلك كان عمر بن الخطاب يقول يعني نستعيذ بالله من قضية يعني ليس لها بمثل أبي الحسن. وقد تولى عمر بن الخطاب القضاء لأبي بكر رضي الله عنه ورضاه وقضى به. ولذلك عثمان بن عفان لما عرض القضاء على ابن عمر قال تعلم أن أباك كان يقضي بين الناس؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول من تولى القضاء فقد ذبح بسكين، ويخشى على نفسه. وهذا سنبينه إن شاء الله في مسألة من يسعى خلف القضاء، ومن أتاه القضاء، ومن كان مستحقا له، ومن تقدم على غيره علما وأدبا ومكانة للقضاء. فهذه كلها ستأتي إن شاء الله في مسألة أهلية القاضي والشروط التي لابد أن تتوفر في القاضي. وأجمع المسلمون، ولابد أن تعلم أن الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين قد تولوا القضاء. نعم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء القضاء والحكم بين الناس لفصل النزاع والخصومات، لأن الناس كما قلنا لا ينصفون من أنفسهم إلا من رحم الله جل في علاه. والأصل في الحكم التكليفي للقضاء أنه من فروض الكفايات. يعني لما من فروض الكفايات؟ الإجابة لأنه لا يمكن أن نقول بأن كل الناس يكونون قضاة ولا كل الناس يكونون علماء. ده أصل المسألة في قول الله جل في علاه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. نعم، ولينذر القوم الذين ترجع عليهم منهم القضاة، لأن القاضي لابد أن يكون عالما، وهذا إن شاء الله سيأتي في الكلام على مسألة الأهلية. وأن تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس بحكم الله جل في علاه، وهو فرض، لكنه فرض كفاية. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية لا يخفى على أمثالكم، بأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لا تطالب الأمة به. وأما فرض العين فإنه المطلوب فيه أعيان المكلفين، فالجميع لابد أن يقوموا به. ففرض القضاء فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الجميع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. نعم، الآن أنا أريد وجه الدلالة من هذه الآية على أن القضاء فرض كفاية من الآية، أريد ذلك. سبحان الله
شيخنا.
نعم تفضل
شيخنا، أحسن الله إليك، وجه الدلالة واضح.
طب أنا وأنا أريد منكم رضي الله عنكم جميعا يا رب، ونفع بكم الأمة الإسلامية.
لا أسعدكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمر بالقسط، فبين سبحانه وتعالى أن هذا مأمور به وأننا مكلفون سبحانه وتعالى.
ممتاز. أولا وصدر الباب بيا الذين أمنوا، وتعلمون أن مسعود قال: إذا وجدت النداء من ربك فرعاها سمعك، أمر تأتمر به أو نهي تنزجر عنه. صحيح. ومعناها أيضا في الآيات لنعلم أنه معناها أن من علامات الإيمان أن تقوم بين الناس بالقسط، والقسط هو العدل، وهذا ينتشر بين الناس. ممتاز، جزاك الله خيرا. وطباع البشرية كما قلنا أنهم لا ينصفون من أنفسهم، وأنهم يعني قد خلقوا جميعا في ظلمة. شوف الله تعالى إيش قال: يا ابن آدم، أو قال كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته. وقال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وينزل على عموم قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أعوذ بالله.
سلامات يا شيخنا، لا بس
رضي الله عنكم، سامحوني يعني أرجو عفوكم.
هو إن شاء الله لا بس.
رضي الله عنكم إخوتي الكرام. طيب، وأيضا قد يقال بأن الأحكام القضاء يعتريه الأحكام الخمسة: يكون واجبا، يكون مستحبا، يكون مكروها، يكون حراما، كلها على حسب منازل القاضي الذي سينزل إلى القضاء. والحكمة من القضاء عظيمة جدا، الحكمة من ذلك إقامة العدل بين الناس، وإيصال الحق لأهل الحق، والعمل على رفع الخصومات والمنازعات. ولأن من أفضل القربات وأصلح الصالحات رفع الظلم عن المؤمنين والمؤمنات، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قلت بأن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. وتنصيب القضاء من أجل رفع الظلم عن الناس ففيها أحقاق الحق ونشر العدل، وبأحقاق الحق ونشر العدل يستوي الأمر بحسم كل مادة النزاع، نزاع ذات البين، فساد ذات البين لا تكون إلا بالمظالم. ولذلك كل مادة تصل إلى المظلمة فالله حسمها، كالربا وكالغش في البيع وغير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى الخصومات، حسمها الشرع وحسم مادتها من أجل نشر العدل بين الناس. ومنها القضاء هو أيضا يتكفل عليه على كاهله أمر عظيم في نشر العدل بين الناس ورفع الظلم فيما بين الناس. يبقى لنا المسألة على مسألة طلب القضاء: هل يصح الإنسان إذا قلنا بأن القضاء منصب عظيم رهيب مهيب، فيه خير عميم وهو إقامة العدل بين الناس ورفع المظالم وأيضا حسم مادة الخصومات بين الناس. فهل إذا علم الإنسان بهذا الفضل العميم له أن يطلب القضاء؟ لا سيما أنتم تعلمون أن يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، فهل للمرء أن يطلب القضاء؟ المكلف أن يطلب القضاء طبعا بغض النظر الكلام هنا، إذا قلنا يطلب القضاء إذن الأهلية متوفرة، يعني حتى لا يقال يعني الأهلية غير متوفرة كيف يطلب القضاء، فهل يطلب القضاء الأهلية غير متوفرة؟ لا يمكن أن نطرح المسألة على ذلك، نحن نطرح المسألة على أن الأهلية توفرت فهل له أن يطلب القضاء أم لا. جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين قالوا بكراهية طلب القضاء والسعي إليه، بكراهية طلب القضاء والسعي إليه، وبعض العلماء قال بحرمة طلب القضاء والسعي إليه، حرمة ذلك، والحرمة قوية وجيهة، لأن الحرمة في ذلك أن من يعني سعى إلى طلب القضاء فإنه سيذبح بسكين، ولأنه سيقف على شفير هلكة، أنه يعني سيكون على شفير هلكة في هذا الباب، لأنه لا يدري هيكون كفافا أم لا، يخرج منها كفافا أم لا، والمسألة عظيمة جدا، والمسألة يعني قد جعل الله رقاب العباد في يده، ولذلك رقبته هو في يد الله جل في علاه، فمن يعني من يكون في هذا المحل لابد أن يراجع نفسه ألف مرة، ولابد في كل ليلة يدعو الله بأنه يخلع من هذا المنصب. لكن الدنيا هلاكة، الدنيا إذا دخلت في القلب أشعلته، لأنه طبعا المنصب والهيبة والمكانة والحشم والخدم والمال والجاه والسلطان، كل ذلك في مسائل القضاء، كل ذلك في مسائل القضاء. فالحق عندنا بعض الروايات وإن كانت ضعيفة لكن يمكن يعني يمكن يستأنس بها، يمكن يستأنس بها، والأحكام كما تعلمون فرع على التصحيح. ففي رواية من ابتغى القضاء وسأل فيه شفاعة أو شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. هذا بالضبط مثل الإمارة، لأنه نوع إمارة، من سألها وكله الله إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه فقد خذله، ومن أتيها من غير سؤال أعين وسدد من قبل ربه، لأن الله هو الذي اختاره، لأن الله هو. وفي الحالتين قد يقال الله الذي اختار ذلك كونا، لكن نحن نقول شرعا في هذا الباب، إذا هو امتنع عن الذهاب والله تعالى يعني أسقط الحكم عليه فراضي في ذلك، فإنه سيكون مسددا موفقا معانا. من قال بمسألة الجواز قال قد قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض، قلنا لا، لو نظرت إلى الآية لوجدت بأن يوسف ما أحد كان أعلم منه ولا أتقن منه، ولا هو يعني يستطيع أن يفعل ما يفعله يوسف عليه السلام، فكان منفردا، فقد نقول كان واجبا على يوسف عليه السلام يقول أنا لها لا غيري، أنا لها لا غيري، ولذلك قال اجعلني على خزائن. لكن قد يقال يتعين على القاضي إن فسد القضاء وكان فيهم الجهالة ولم يحكموا بالعدل، يتعين على القاضي العدل العالم أن ينصب نفسه في القضاء، وإن علم أن من تولى القضاء هو على جهالة وما تكملت فيه الأهلية يكون قد خان الله ورسوله إن لم يبين، وإن لم يدخل يقول أنا أحق بذلك من هذا. وهذا الذي قلناه، شوف هذا المستند للبخاري وغيره وغير البخاري، عندما قالوا إذا نزل محلة العالم المتقن، يعني إذا نزل محلة لابد أن يظهر علمه، وجب لابد أن يظهر علمه. تفضل أستاذ. لابد أن يظهر علمه لأن الناس يحتاجون إليه، فيكون وجوبا يظهر نفسه أمام الناس، لكنه يتولى قلبه بينه وبين الله جل في علاه إخلاصا لوجه الله الكريم. إذا قلنا بأن طلب القضاء الأصل فيه الكراهة، وهناك قول على الحرمة، أنا أدين الله بالحرمة. نعم، في سؤال؟
أحسن الله إليكم. طلب القضاء لم يرد النصوص الشرعية النهي عنه، ويعني نصوص الشارع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر إني أحبك، لا تقضين بين اثنين أو كما قال.
طب هذا
كل شيخ ممكن نقول تفضل يا شيخ.
أقول ما هذا دليله عندك أنت تقول ما في نصوص شرعية هو الآن، هذا دليل عندك أو وعندك دليل أصلا الإمارة، لا تسأل الإمارة. نعم، فإنك إن أتيتها عن سؤال وكلت إليك أو وكلت إليها، وإن أتيتها من غير. نعم تفضل.
الله أعتذر، أقصد شيخنا يعني أن الإنسان يصدر نفسه وأن يقول أنا أقضي بين الناس وأحكم بينهم.
هذا سيأتي عندما احنا قلناه الآن، إن تعين عليه واجب عليه أن إيش؟ أن يبرز نفسه، وهو الآن قلنا بذلك، صحيح ولا لا؟
بلى صدق.
ممتاز، ربي أرضى عنك.
هذا أليس هذا يعارض النصوص الشرعية؟
قل لي هي؟
وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر إني أحبك لا تقضين بين اثنين.
هذا خاص بأبي ذر، هذا خاص بأبي ذر، ليس لشخص أبي ذر لكن لحال أبي ذر. كل من كان في حاله يضعف على أن يحكم بين اثنين فلا يفعل. عايزين شخصية قوية للقاضي مع قوة علمية وقوة عملية. انت وفرت نعم.
قلت اعتذر على المقاطعة ايضا مرة اخرى.
لا انا معك انت مؤدب مع علمك، والادب مع العلم زينة كبيرة جدا. تفضل.
جزاكم الله خير يا شيخ. قلت يا شيخ انا ونحن عندنا قاعدة اصولية وهي ان العبرة بعموم اللفظ لا تخصص السبب.
ممتاز، لكننا نقول قضايا الاحوال لا تعمم، ومع بذر قضية حال، والا يقول لابي ذر لا تحكمن لا تقضين بين اثنين، ويقول لعلي بن ابي طالب اذهب الى اليمن فقد بينهم.
هذا امر يا شيخ منه صلى الله عليه
وسلم. اقصد هو يرد عليك الان على ان قضيه ابي ذر قضيه حال، وقضايا الاحوال لا تعمم.
جميل،
فهمت حبيبي؟ لانه فرق هو بين علي وبين ابي ذر، والتفريق لقوه الشخصيه في الباب، فيكون حديث ابي ذر قضايا احوال ليست على التعميم. والقاعدة الأصولية قضايا الأحوال لا تعمم لكن يقص عليها مثلها. وصلت عند حضرتك
ولا ما وصلت؟
نعم تفضل.
يعني لو أيضا لو قلنا أنه يعني من عمومات الشرع أنه ضرورات تبيح المحظورات، فضرورة تفشي الظلم وعدم وجود القضاء العادلين
ممتاز
يجعل القضايا تحول الى الاباحه.
مش للاباحه، لا 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 انا لست معك في الاباحه، بل بوصف حضرتك يكون بالوجوب ليس بالاباحه.
نعم ادنى درجات الاباحه لكنه يتوجب.
يتوجب، انا اقول ذلك مع حضرتك، ولذلك احنا تكلمنا على هذا الباب انه قد يتعين عليه القضاء.
نعم،
وهذا سياتي تفصيله.
خصوصا اللي أورده أخونا إبراهيم.
نعم،
يعني هي صح إذا كان يعني هناك عدل سائد وظلم خافت، لكن إذا فشى الظلم
نعم
محل العدل توجب نشر العدل والعمل عليه.
إذن دعني أوقفك أناقشك لنتفق أو نختلف ونصل للاتفاق بعد ذلك. إذا تفشى الظلم فوجب قطع الظلم بتنصيب من يرفع هذا الظلم، صحيح ولا لا؟
نعم،
اتفقنا على ذلك، لكن لابد ان تكون الأهلية.
نعم،
ولذلك
نعم هي مسألتنا تحت الأهلية
أصلاً. تحت الأهلية، فنقول له اذا تعينت عليك الان عندما تفشى الظلم تعينت عليك، فان تعينت عليك نعم لا يجوز لك التراجع، وجب عليك التنصيب هنا والطلب. بل نعم ساقول لحضرتك شيء فوق ذلك، أنا أدين الله وجب عليه أن يدفع المال ليعتلي المنصب، لأنه به أداة إيش؟ أداة رفع الظلم التي هي المقصد الأصيل من الشرع.
صحيح،
هذا هو، رضي الله عنكم يا رب وحفظكم. فلذلك أنا أقول بلجب أمين يعني إذا قلنا بأن بذل المال يحرم، بذل المال لتنصيب القاضي على العموم، لكننا نقول ويستثنى من ذلك لأن القواعد الفقهية ليست كلية، القواعد الفقهية أغلبية، فيستثنى من ذلك هو إذا كما قال أخونا الفاضل بأنه لو تفشى الظلم وانتشر وعلى وظهر وسمى وجب قطعه، وجب حسم المادة في هذا الباب. فإن لم نجد من العدول في هذا المقام إلا من يدفع مالا ليتولى المنصب، فتكون النية السابقة لهذا الباب هو رفع الظلم ونشر عدل بين الناس، يستوجب عليه إن كان غنيا ثريا يملك أن يدفع المال ويتولى المنصب ل ينشر العدل بين الناس، لأن هذا مقصد أصيل من مقاصد الشريعة. في 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 هذا الباب. ولذلك علماءنا يقولون من تعينت او من تعين على القضاء او قالوا من توفرت فيه الشروط شروط الأهلية ويعلم من نفسه انه يمكن للعدل فيجوز له ان يدفع المال. واقول قد يجب عليه ان لم نجد غيره. وقد قال العلماء ويجوز ايضا في ذلك ان كان عالما خاملا ان كان عالما خاملا فبالقضاء ينتشر فينتفع الناس من العلوم. شوف انظر كيف التنقيب على العالم الذي هو طوق النجاة ولابد من إبرازه. لا أدري والله ما الذي يحدث، ما هو المكر والمكيدة على العلماء لإخفائهم قصرا، إما قد غابوا بتقصير وهذا التقصير يلف كل إنسان، أو غابوا بفعل فاعل، وقد يغيبوا ليس بفعل فاعل ولكن بجهالة الجاهلين. فانظرون هم يقولون ده اتفاق الأئمة على أنه لو كان عالما خاملا. يعني إيه عالما خاملا؟ يعني لم ينشر ذكره، لم يعرف الناس ثقل ما عند هذا العالم من العلم، فهذا خموله سيضيع على الأمة الكثير من النفع، فوجب نشره ووجب إظهاره لينتفع الناس منه. لذلك قال بعض الحكماء الناس أربعة: عالم يعلم أنه عالم فذاك عالم فاسألوه تنتفعون منه وهو طوق النجاة لكم، وعالم لا يعلم أنه عالم فهذا عالم الناس فذكروه، وهذا يدخل تحته الغافل أو الذي له الخمول لم ينتشر. فنقول له الآن وجب أخذ الطريق إلى انتشارك، وتولي منصب القضاء هو سبيل لانتشارك لينتفع الناس منك بإقامة العدل وأيضا بنشر العلم بالكتاب والسنة، نشر الكتاب والسنة، لأن علماءنا هم طوق نجاتنا وعلماءنا هم زينة الدنيا بأسرها والآخرة أيضا، لأن أبا الدرداء قال العلماء نجوم السماء، ونجوم السماء أنت الآن شوف هنا المجاور يحصل حكم المجاور، لكن هذا قياس الحق المطابقة. شوف كيف وظيفة النجم في الكتاب، قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون، وهذه أصالة هذا أساس عمل العالم وهداية الحائرين، وأيضا هو زينة للسماء، والعلماء هم زينة الأمة، كل أمة تفتخر بعلمائها. الأمة التي لم ينتشر فيها العلماء أمة جاهلة، والأمة الجاهلة في 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 قعر الأمم وفي ذيل الأمم. والثالث رجوما للشياطين، لأنه يستبين بهم النور المبين بكتاب رب العالمين وأيضا بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإن كان خاملا نقول له أيضا التنصيف في هذا الباب يكون لك. تبقى لنا مسألة الإجبار على القضاء. الإجبار على القضاء النظر الفقهي المختلف بين العلماء فيه، يعني قد نقول فيه وجهة، لأنه قد ذهب المالكية والحنابلة والحنفية وأيضا الشافعية في وجه من الوجوه عندهم أن للإمام إجبار أحد المتأهلين يعني للقضاء بشرط وقيد، هو أن لم يجد غيره، وذلك بأن الناس مضطرون إلى علمه ليقيم العدل بين الناس، صار واجبا على ولي الأمر تنصيبه، وصار واجبا الإجبار عليه، صار واجبا الإجبار عليه، فيجوز له الإجبار هنا، وإن كان التأصيل العام أنه لا يجوز الإجبار. وقصة أبي حنيفة قصة لا تغيب على أمثالكم، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى عندما أتى به أبو جعفر وقال له على أنه الناس يحتاجون العلم كيف أنت تتولى القضاء لنا، فأبو حنيفة قال له قال إلى غيري يا إمام أو يا أمير المؤمنين، قال له ما هو إلا أنت، قال إني لا أصلح للقضاء. شوف الفقيه مخارجه لا تقف، قال إني لا أصلح للقضاء، قال كذبت، أنت أحق الناس به، قال يا أمير المؤمنين قد شهدت علي أنني لا أصلح للقضاء، لأنه اتهمه بالكذب، والكذب سقط مروءة، الكذب كبيرة. لا طبعا هذه المسألة طبعا فيها نظر علميا، لأنه الكذب لا يفسق به المرء إلا إذا كان من عادته، لأن النبي إيش قال؟ قال إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار، ولا زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، لكن هو أراد المخرج فخرج، أراد المخرج فخرج، وأعتقد أنه جلده، ثم قال له الوزير آتيك بمن هو أقوى منه وألمع وأعلم، فأتى بالثوري، وطبعا تعلمون هو خلاص أخذ احتياطات، أتى بالثوري حتى لا يرفض، أتى بمسرور ومعه السيف، قال له تتولى القضاء، فكان شوف بقى المحدث الفقيه لما تلمع عيونه وتبرق ويكون في قلبه البصيرة بعلم الحديث والفقه. لذلك أنا لا أشهد لعالم متقن حتى يلم بالعلمين وتستقيم عقيدته. ما أقصد الانتقاص من أحد استغفر الله، لكن أقصد التكامل في هذا الباب هو ذلك. كما قال ابن رجب إن العلماء طبقات وأرقاها وأسماها، طبقة الفقيه المحدث، طبقات الفقهاء طبقة الفقهاء المحدثين. لكن أنا أقول مع سلامة المعتقد، فهذا يكون قد جمع الله له الخير كله. فقام الثوري فقال له: تعلم هيبة المكان وشرف الموضع، فلابد أن أتي بالثياب الخاصة به، وغدا آتيك بثيابي جاهزا. فاحتال الرجل حتى هرب منه، وتعلمون القصة بأسرها أنه سأل عنه من أجل أن يقتله، وقيل في مكة، حتى قال: إني سأحج هذا العام من أجل قتل سفيان الثوري. فقام الثوري تكلم بكلمات حتى في سير أعلام النبلاء يعني ما أستطيع أنقلها، لأن كلمات فيها الطمع القوي في الله العلي سبحانه جل في علاه، وتعلق بأسطار الكعبة، فقتل الله أبا جعفر المنصور قبل أن يصل لمكة. يا لله، هذا حال المؤمن عند ربه جل في علاه. يا لله العجب، هذا العالم من مكانته عند ربه جل في علاه. ولذلك قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، حرب من الله في علاه لا هوادة فيها. هنا الإجبار الحق أنه ليس لولي الأمر أن يجبر أحد على القضاء. وقد قال عثمان لابن عمر: تسلم القضاء، أبوك قد قضى. قال: لا، فإن النبي قال: من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا. وهذا حديث ضعيف، لكن كما قلت عندنا حديث: من تولى القضاء يعني فقد ذبح بغير سكين. هذه مسألة عظيمة في هذا الباب. لكن في حالة واحدة مستثناة، يجب على ولي الأمر أن يجبر من تأهل للقضاء مع الإعواز وعدم وجود القرين، مع الإعواز وعدم وجود القرين. يبقى لنا الكلام على مسألة القضاء. قد وردت أدلة على الترغيب فيه، وأدلة على الترهيب منه، وأدلة الترهيب أقوى من أدلة الترغيب. أما أدلة الترغيب ففيها المكافأة العظيمة لمن أصاب، لأن النبي قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. فعظيم الأجر يعتلي به المنازل العلى عند رب السماوات العلى سبحانه جل في علاه. وأيضا في قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والله في الآية، مع أنهم يستدلون بها على الترغيب، فيها الترهيب. وش هو؟ وش الترهيب في الآية؟ أعيد عليكم الآية مرة ثانية، لأن الآية هذه لا يمكن تكون في مصب الترغيب أبدا، أنا أراها في مصب الترهيب. توافقوني أو تخالفوني، لكن نتناقش معا. الآية: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله إلى آخر الآيات. نعم تفضلوا.
الترهيب يا شيخ أنا في أنه يعني الله سبحانه وتعالى يقول لعبده ونبيه،
نعم،
أنه إذا أنا وليتك أمر هذا القضاء واستخلفتك في العباد،
نعم،
لإقامة الشرعي،
نعم.
فالتحذير والترهيب من أنه الإنسان الهوى يخالط
الله
دائما
أكبر. لا فض فوق
معه والشيطان
لا فض فوق
دائما متفى بطريقه.
أكمل لا فض فوق أكمل لا فض فوق نعم.
فيكون الشيطان دائما يعني محتفا بطرقه،
والهوى أقوى من الشيطان كما قلت أنت، والهوى أقوى من الشيطان،
نعم.
والإنسان نعم الإنسان مجبول على اتباع هواه، وإلا فنحن،
نعم،
من علامات الساعة اتباع الهوى،
نعم.
لأن النبي قال: إن وجدت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيي. نعم. ومخالفة الهوى مخالفة النفس أمر شاق جدا، صعيب جدا، والوسائل أحكام المقاصد،
نعم.
فيخشى المرء من نفسه أن يميل،
نعم،
أن يميل بالهوى، نعم، هذا هو لفض فوق. فإذا حتى وإن كان فيها بعض الترغيب على مسألة أنه يعني استخلفناك في لتنشر العدل بين الناس، فإن مسألة الترغيب فيها باتباع الهوى والتحذير من ذلك، اللهجة قوية جدا في الآية في التحذير من اتباع الهوى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولي القضاء أو جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. وهذه من أعظم الأدلة التي يخاف على نفسه القاضي فيها. وأيضا أقوى من ذلك حديث القضاء ثلاثة، هذا حديث أخرجه الترمذي وحديث حسن. الضبح وغير السكين، وإن تكلم في بعض العلماء لوجود بعض الغرابة في السنة. قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة، وهؤلاء في ندرة من أمرهم، هؤلاء في ندرة من أمرهم. لذلك كان الأسد على الإنسان أن يتجنب القضاء، إلا ما طرح أخونا الفاضل وقال: قد تفشى الظلم ولا نجد العدل الحق الذي يحاول أن يقلل حتى من الظلم، لا أقول ينشر العدل، لأنه تعلمون أنه إذا تعرضت المفاسد فالأولى في مقصد عظيم من مقاصد الشريعة هو تقليل هذه المفاسد، تقليل هذه المفاسد. فإن كان تولي القضاء تقليل المظالم فيجب عليه أيضا أن يتولى، يجب عليه أن يتولى. يبقى لنا القاضي وأهلية القضاء، وأهليته للقضاء، والكلام على شروط الاجتهاد التي لابد أن تتوفر في القاضي. هل لابد أن يكون مجتهدا، وهل يكون ملما بكل العلوم، وهل يكون حكيما مع العلم أم لا؟ هذه الشروط إن شاء الله تأتي في الشروط الأدبية والنفسية والشروط العلمية التي لابد أن تتوفر في القاضي حتى نقول أنه مؤهل ليفصل بين الناس. وبعدها طبعا نشبع القول على الفتوى وتخريج العالم من أمثالكم بإذن الله تعالى الذي يتصدى للناس في الفتوى، لأننا في إعواز شديد جدا لفقيه مدقق حتى يستطيع للنوازل أن يجد لها تخريجا. فنسأل الله جل وعلا أن يثبت الخير فينا وفيكم، وأن يعلمنا وإياكم، وأشكر لكم فضلكم وصبركم وإحسانكم معي على حسن الاستماع، ومع الإخوة في الفيس أيضا وفي المكسلر لو كان في سؤال أنا راهن إشارة، وإلا فأستأذن من إخوتي في الزوم.
السلام عليكم شيخنا، أنا رافع يدي من أول.
طيب تفضل.
طيب شيخنا حفظكم الله، المعذرة أنا كنت في الطريق وأسوق السيارة وما أحببت المداخلة حتى لا يحصل إشكال.
الله يرضى عنك حبيبي ويرفعك عنا وزادك أدبا.
رفع الله قدرك شيخنا، ألا يقال أن في هذه المسألة، مسألة تولي القضاء، أن لها أحوال بحيث لا يكون الحكم مطلقا؟
طبعا،
وقد مر معنا في دروس سابقة التفريق بين المسائل،
صحيح،
وهذا صحيح، افترقت المسألة
نعم
الحكم
نعم.
فأنا أقول شيخنا المعذرة، أقول مثلا لو قلنا المسألة الأولى في من طلبها، في من طلب القضاء
نعم،
هذه المسألة شيخنا الأدلة الصريحة الواضحة تحرم طلب القضاء، منها حديث ما ذكرت حديث أبي ذر، وإن كان واقعة عين وواقعة حال لكن هناك عمومات، منها
نعم
حديث واقعة حال لكن هناك عمومات.
لا تسأل الإمارة، هذا عام، لا تسأل الإمارة، يعضد قولك لا تسأل الإمارة، هذا عام، هذا عام،
أي عام طلب يا شيخ، لا تسأل أي لا تطلب.
قلت لك هذا عام من العموم، يعني هذا الدليل يعضد قولك، فالعموم موجود
نعم. فإنك أن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وأن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها،
نعم.
هذا أمر الأمر نعم. أيضا ما ذكرت شيخنا حفظكم الله من يعني السلف أبي حنيفة وغيره
نعم،
أنه يعني أنه قال لا أصلح للقضاء، لا أصلح للقضاء نعم، مع أنه طلب من ولي الأمر
نعم،
مع أنه طلب منه،
هذا أمر من ولي الأمر وهذا صحيح نعم،
وكان الأصل أنه يجيب، لكن
نعم
لفقهه وعلمه وتعمقه في هذا الباب وعلمه بخطر هذا الأمر، لأنه يقول لا أصلح للقضاء
نعم، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد، وهو علم من الآية قال ولا تتبع الهوى، قال ومن يملك نفسه عن الهوى، يعني أبو حنيفة العذر له في ذلك، يقول ومن يملك نفسه عن الهوى والقلوب تتقلب نعم،
هو هذا شيخنا حفظك
نعم
الله وبارك فيك
نعم.
هذه الآية تتنزل على الجميع، على كل من يطلب القضاء أو
نعم
تشرف للقضاء،
إلا فيما قاله أخونا الفاضل فضيلة الشيخ عبد الحكم لما بين على تفشي الظلم مع وجود الأهلية في شخص لا قرين له وتعين عليه وجوبا، وهذا أراه إجماعا، ما أرى خلاف فيه.
أي إجماع يا شيخ؟
لأنه الآن
تفيدنا إجماع. أقول أنا على هذا،
سأقول لك ذلك الآن، تفشي الظلم، ما الذي يجب على الأمة عند تفشي الظلم؟
تفشي الظلم يا شيخ ذهاب، تفشي الظلم أمور أخرى كثيرة.
اسمعني اسمعني،
يعني الدعوة إلى الله،
اسمعني،
منها تحذير الناس من الظلم، منها العلم.
ممكن
العلم.
تسمعني، ممكن تسمعني أم لا؟
أسمعك.
ما اسمك أيها الفاضل الكريم؟
جياب. جياب،
الله يرضى عنك ويجعلك أسدا من أسد السنة والإسلام. اسمعني.
آمين شيخنا، الله يحفظك ويبارك فيك.
اسمعني الآن، إذا قلنا أخي الكريم نحن نتكلم عن قضية خاصة، تفشي الظلم في أنت تعلم أن القوي لا يترك للضعيف مجالا، وكلما كان قويا، قوي اللحن، قوي البدن، قوي السلطة، قوي الجاه، فإنه يأتي على الضعيف، وهذا أصله وأسه وأساسه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم أو أحدكم ألحن بحجته من إيش؟ من الآخر. فهذه موجودة، فإن تفشى وكان هو الغالب وجب حسم هذه المادة، وجب رفع الظلم لعموم قول الله تعالى: إن الله لازم الناس شيئا، وهذا خبر رد الإنشاء أيضا، ولقولي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، لا سيما والترهيب العظيم في قول النبي الأمين يعني: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية أخرى في ابن عمر، هذه رواية معاذ، رواية ابن عمر قال: وإياك ودعوة المظلوم وإن كان فاسقا. في رواية الطبراني بسند صحيح: إياك ودعوة المظلوم ولو كان كافرا. فالمسألة إن تفشى الظلم ينزل العقاب، لابد، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تعم. فهنا حيكون يستمطر البلاء كونا وشرعا، فصار الأمر بعيون مقاصد الشريعة على الوجوب في التنصيب. فننظر فنجد الأهلية في شخص تستوجب عليه إجماعا، لأنه لابد من استدفاع البلاء الكوني، ولابد من تحقيق الأمر الشرعي، والإثنان لا يكونان إلا بتنصيب هذا المنفرد الذي تعينت عليه أو تعين عليه القضاء لرفع الظلم.
شيخنا أنا لا أخالفك حفظك الله، وكلامك على العين والرأس وكلام واضح. الآن فرق بين تعين وطلب منه، وفرق بين يقول أنا نصبوني أنا أهل لهذا.
الآن أنا سأقول لك شيء، الفوارق موجودة واللوازم موجودة. كيف ذلك؟ قد تتعين عليه لأنه لا قريب، جيد، فتجب عليه بالتعيين، فيستلزم من ذلك الطلب، وهذا قد تراه أنت في يوسف عليه السلام، هو الأعلم، هو المؤول، هو المحقق، فقال: اجعلني على خزائن الأرض، والله لا يقر على إيش؟ على باطل ولا منكر، وأقره الله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من شرع من قبلنا أن من تعينت عليه المسألة أو تهيأ لشيء يعلم أن غيره لا يمكن أن يسد مسده، لابد أن يتقدم، وهذا الذي حدث مع كثير. نعم تفضل.
شيخنا في قصة يوسف هي قصة من الشرع من قبلنا، والعلماء يقولون أن شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يخالفه، وشرعنا خالف شرع من قبلنا.
ما خالف اصبر يا دياء، اصبر أيها الأسد، اصبر، ما خالف. لا تجعل المسألة على الإطلاق في الإطلاق، التقييد عندك معين لو نظرت بدقة. نحن قلنا على قصة يوسف في إيش؟ في تعيين الحال، وانظر عندك الحال ستجد مطابقا، افهم، والإلحاق عندك في هذا الباب أنت تتقنه. إحنا نتكلم على الحال، فهمت كيف؟ لا تدخل على التمطيط في شرع من قبلنا الآن، خلينا نتكلم على حال يوسف، نتكلم عنها، لأن يوسف خرج عن الإطار الكامل في الطلب، أنت فهمتني؟ ونحن أصلا نقول أصول الشرع ألا يطلب، ده أصول الشرع ألا يطلب، أنت فهمتني؟ فوجدنا العذر ليوسف في الطلب هو إيش؟ عدم القرين.
طيب ما استدلتم شيخنا في أن أبا حنيفة يعني ترك،
لأن في غيره، لا أنا اعتذرت لأبي حنيفة،
لا تتبع الهوى، قال أنه ما يسلب منه،
يا
يعني هذا الآن الذي سيأتي في وقت اشتداد.
أيها الأسد دع زئيرك الآن واسكت عند عرينك حتى تستفيد ويأتيك اللحم الذي تحبه. اسمع الآن أبو حنيفة، لا أنا أريدك تستفيد. أبو حنيفة أقرانه موجودون، ما تعينت عليه، ولما ولذلك قلنا أنه ليس الأصل أن ولي الأمر يجبر احد على القضاء الا اذا كانت على الحال التي تكلمنا عنها. ابو حنيفه له اقران، فاردنا لهذا الامام العلم من اساطين الفقهاء ان نجعل له عذرا فيما قالوا انا لا اصلح للقضاء، فجعلنا له العذر من الخوف من الايه ولا تتبع الهوى. انت فهمتني؟
طيب شيخنا.
نعم تفضل.
طيب شيخنا لعلي شققت عليك وأطلت، لكن
لا أحسنت إلي وعلمتني
شيخنا مسألة المسائل الخلافية. الله المستعان، الله المستعان،
رضي الله عنك. أستفيد جدا من ذلك، تفضل.
معذر والله شيخنا،
أستفيد منكم جدا.
أقول يا شيخ وياك حبيبنا شيخنا، لا نحن نستفيد يا شيخ، نحن تعلمنا منك كثيرا واستفدنا كثيرا،
رضي الله عنك
وكتب الله أجرك.
أمين.
ونفع بك الإسلام والمسلمين.
آمين. تفضل
شيخنا في المسائل هذه، في المسائل هذه الطيبة المباركة التي تطرحها أنت بعلم مع غزارة الأدلة.
نعم.
مثلا من المعذرة، من يخالف في اختياره في المسألة وأجاب بخلاف في الاختبار، كيف يكون الحال؟
لا يلام، لا يلام. وعندي أعطيه الدرجة الكاملة. تعرف حضرتك أنا وعدت وقلت أي أخ بس اسمه موجود بياخد نصف الدرجة، وأنا صدقوني أكدت تأكيد تام على أن كل الدرجات ترفع إلى فوق 90، إلا من ظلم نفسه بأنه يعني ما أخذ على نفسه بالجد حتى يكتب أو يأتي يدخل الاختبار، ومع ذلك الذي لم يدخل الاختبار وقدم عذرا قلت لابد أن يأخذ الدرجة التي ترفع به. أنت ما
فضيلة الشيخ
تحت أمر،
يعني لو مداخلة
فضل.
يعني عندما ننظر إلى هذه المسألة اللي هي طرحها أخونا جياب،
الله يرضى عنك وعنه يا رب.
نعم، عندما يعني تمسكوا بالعمومات.
نعم.
يعني التحذير من القضاء وكذا.
نعم.
لكن أرى أن النظر يكون أوسع، بحيث أنه يعني نطل بإطلالة محكمة وبنظر ثاقب إلى مقاصد الشريعة.
هذا هو عيون مقاصد الشريعة تتحكم. نعم. ممتاز ممتاز ممتاز. هذه المسائل هذه، وهذه تدلنا على أننا ليل نهار لابد أن نحمد الله على هذه الشريعة الغراء.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.